بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات دار الحديث بمسجد السلف الصالح بمدينة ذمار تقدم
من سير النساء الصالحات
خطبة الشيخ العلامة أبي عبد الله عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله تعالى ورعاه،
والتي ألقيت بتاريخ 21 من شهر محرم لسنة 1441 للهجرة النبوية.
أما الآن فنترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، سمعتم بعض الأدلة على فضل صلاح المرأة في المجتمع، وأن النساء نصف المجتمع، فإذا صلحت النساء فيحصل خير كثير للمجتمعات، وأول من يسعد الصبيان ثم الزوج، ومن قارب المرأة الصالحة انتفع. فقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن أم سليم أسلمت فجاءها أبو طلحة يخطبها وكان مشركا، فقالت: يا أبا طلحة، مثلك لا يرد، ولكنك مشرك وأنا مسلمة ولا تحل لي، ولكن إن أسلمت فمهري لك لا أسألك غيره. وفي بعض الروايات أنها قالت له: يا أبا طلحة، هذه الأصنام التي تعبدونها آلهتكم أليست منحوتة ينحتها النجار وأنتم تعبدونها؟ ولو أن شخصا أحرقها لاحترقت. فبدأ يفكر ويتردد عليها يومين وثلاثة وهي تقول له نحو هذا الكلام: إذا أسلمت مهري لك لا أسألك غيره، وأنتم آلهتكم منحوتة. ثم جاء في المرة الأخرى فقال: لقد قبلت ما قلت فأسلم. قال: فتزوجها ولم تسأله شيئا. أسلم البناني، فأعظم مهر في الإسلام مهر أم سليم، مهر أم سليم. فهذه المرأة انظر لم ترد الدنيا وإنما أرادت الآخرة، حتى بذلت مهرها، بذلت مهرها وتدعو أيضا إلى الإسلام، فصارت داعية، وهدى الله بها هذا الرجل البطل الذي كان من الشجعان وكان من أثرى أهل المدينة، فصار يتصدق بالأموال الكبيرة، ولأم سليم مثل أجله لأنها السبب في هدايته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، رواه البخاري ومسلم. فانظر إلى هذا الصلاح من هذه المرأة، فسعد زوجها بها، حتى إن أبا طلحة مرض عليه غلاما ذات مرة، فلما مرض الغلام خرج أبو طلحة إلى بعض أعماله فقبض الولد، فجاء أبو طلحة فقال: كيف ابني؟ فقالت: أسكن ما كان، أسكن ما كان. فظن أنه قد شفي، وهي تعني قد قبض فما يستطيع أن يتحرك. قالت: أسكن ما كان. ثم قدمت له العشاء فتعشى، ثم تصنعت له، ثم اقترب منها وعرس عليها، ثم قالت له: أرأيت لو أن قوما عاروا قوما آخرين عارية، ثم إنهم سألوا عاريتهم هل لهم أن يمنعوا العارية؟ قال: لا. قالت: إذن فاحتسب ولدك ووارثه. قال: أن تركتيني حتى تلطخت. ثم أصبح فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم بالغلام وأخبره أنه قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عرستم البارحة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما في ليلتهما. فحملت بغلام آخر، فلما ولدت جعل الله فيه البركة، قيل ولد لهذا الغلام 10 من الولد كلهم ذكور، وكلهم صار من أهل العلم ومن حفظة القرآن بسبب صلاح هذه المرأة. انظر، لما يموت ولدها ما ترجرت ولا أسعرت البيت بالبكاء، والحزن والولولة، بل هي تهدئ زوجها وتطمئنه، ثم تذكر له أن هذا الغلام يعتبر عندنا كالعارية، كالعارية ليس لنا فيه شيء، فأنت تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فأنت مملوك بنفسك لله. فالمرأة لعقلها وحسن تدبيرها لم تجعل حتى أهل البيت يخبرون زوجها قبل أن يتعشى وقبل أن يأخذ راحته في الليل، فهي تصنعت له وكأن الأمر لم يكن فيه شيء، مع أن الغالب على النساء أنهن يحزن أكثر من الرجال على موت الصبيان، ولكن الثبات من الله جل وعلا، وهذا بسبب الصلاح، بسبب تدينها أنها صارت ثابتة قوية لم تتأثر بما أخذ الله عليها، وتعلم أن الله هو الذي يأخذ ويعطي سبحانه وتعالى. نعم، ولهذا بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها في الجنة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إني سمعت خشخشة الرميصاء أم أنس بن مالك في الجنة، سمع خشخشة نعلها، فهذه بشارة لها، بشارة لها، فكانت من النساء العاقلات اللواتي يضرب بهن المثل. وهكذا أيضا المرأة إذا كانت تريد الله ورسوله وتريد الدار الآخرة، فإنها أيضا لا تشق على زوجها بكثرة المطالب الدنيوية والزينة الدنيوية، فإنها قد تتنازل عن كثير من زينة الدنيا من مطعم أو مشرب أو كساء أو بيت. ما تريد، بعض النساء تريد البيت الواسع، ولو شق على زوجها في مسألة كراء البيوت، وربما أيضا تشق عليه في باب النفقات، وقد يكون متوسط الحال أو دون ذلك، فيحصل له من المتاعب والمشقات ما الله به عليم. ولكن انظر إلى الذي يريد الدار الآخرة، فإنه يتزهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال ربنا جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فانظر إلى هذا الأدب والتأديب من الله جل وعلا، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا ذات يوم وكل واحدة تقول: يا رسول الله أنفق علي، يقول: أنا ما عندي شيء، وكل واحدة تقول: لابد، فأضجرنه صلى الله عليه وسلم حتى إنه حلف ألا يدخل عليهن شهرا، لا يدخل عليهن شهرا، فاعتزلهن في مشروبته وغرفته الخاصة، فلما انتهى الشهر خرج عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآية فيها التخيير: إذا كنتن تردن الدنيا، تردن القصور، وتردن الفرش الناعمة، وتردن المآكل والمشارب واللحوم ومتاع الدنيا، فإن الله عز وجل قادر أن يعطيكن من الدنيا ما كتب لكم، وسيعوض رسوله ما شاء من النساء، فإن الله لا يضيق على رسوله عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك حصل لهن من التأديب ما حصل، حتى إن أبا بكر وعمر كل واحد يأدب ابنته، فعمر يقول لحفصة: أتسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ إذا أردت شيئا فاسأليني أنا. وأبو بكر يقول لعائشة كذلك: إذا تريد شيئا من أمر الدنيا فلا تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فلما نزلت الآية الكريمة بالتخيير قال يا عائشة، بدأ بها لأنها كانت أحب نسائه إليه، فقال: سأذكر لك شيئا فلا تستعجلين حتى تشاوري أبويك وتستأمينهما، لأنها كانت شابة، والصغير غالبا يستعجل في الأمور ولا يتأنى، ولكنها صاحبة عقل، وصاحبة ديانة، فأول ما قرأ عليها الآية قالت: أأشاور أبوي في هذا؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. الله أكبر. ثم يخير الأخرى والأخرى، وكنا تسع نسوة كلهن يقولن نريد الله ورسوله والدار الآخرة، يريدنا الجنة ويريدنا الدار الآخرة. فالدار الآخرة النعيم فيها الدائم، من دخل الجنة سعد. فلذلك خير الله نساء النبي: إذا أردنا الدنيا سيمتعهن، يعطيهن شيئا من المال ثم يسرحهن، أي يطلقهن دون عداوة ولا مضاربة ولا محاصمة. وانظر إلى هذا الخلق الذي علم الله نبيه، ما قال: إذا كنا يردن الدنيا خلاص لا خير فيهن ولا ولا، إنما قال يقول له تعالين أمتعكن، أعطيكن شيئا من الدنيا من الثياب من الدراهم ثم أسرحكن. التسريح هنا بمعنى التطليق والمفارقة، ولم يقل أطلقكن حتى لا تكون اللفظة فيها شدة، فاستعمل معهن أحسن الألفاظ أسرحكن، بخلاف ما يفعل بعض الأزواج هداهم الله، إذا أراد أن يطلق ربما قال عليك 100 طلقة، وربما ضربها قبل الطلاق، وربما شن عليها، وربما سلبها ما عنده من الذهب المودع وطردها وهي تبكي، وربما قد جرحها أشد الجراح، نعوذ بالله من سوء الأخلاق. انظر، الله يقول لنبيه وهن تسع نساء ربما يخرجن جميعا، اخترن الدار الدنيا يفارقهن جميعا، وأنت واحدة ما تستطيع تصبر عليها ولا تستطيع أن تؤدبها ولا تستطيع أن تسرح السراح الجميل. انظر، قال أسرحكن سراحا جميلا، أفارقكن بدون خصومات وبدون عداوة، والله يفتح علينا وعليكن. نعم يا عباد الله، ينبغي أن نتأدب أيضا معشر الرجال، ولا يكون أيضا همنا الدنيا وهمنا الزوجات الحسناوات، إنما يختار الرجل المرأة التي تعينه على أمر الآخرة، تعينه على أمر الآخرة، لكن التي هي همها الدنيا، كما حصل الآن من كثير من النساء، تريد الوظيفة، تريد الدراسة المختلطة، تريد أن تكون جامعية، لكن جامعية مع من؟ مع الرجال الأجانب، مع المدرسين، مع المدراء. ونحن نقول بحمد الله ما زال بعض النساء عاقلات، إذا صارت المدرسة مختلطة تركت وظيفتها لله، تركت وظيفتها لله، ما تريد أن تدرس في مدرسة اختلاطية، ولا تريد أن تحضر أيضا تدرس عند رجال أجانب مع مدرس أو شباب، تترك المدرسة والجامعة والثانوية من أجل الله وتحتجب في بيتها. وهذا بحمد الله ما زال موجود في بنات المسلمين، فنحن ما نيأس أن هناك صالحات لا يردن الدنيا ولا يردن الوظيفة المختلطة، مع أن بعض الآباء عنده من الجشع ما الله به عليم، لربما يكرهها على أن تدرس دراسة مختلطة، وآخر ربما يجبر امرأته على مزاولة الوظيفة من أجل أن يقسم بينه وبينها المعاش الدنيوي. يا عبد الله اتق الله، فأحسن ما تكترز بالحقيقة، أحسن ما تكترز هي المرأة الصالحة، هي المرأة الصالحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر. فانظر، هذه الدنيا كلها متاع، ما تستمتع بها إلا أياما، فلهذا انظر إلى مصير بناتك ومصير أبنائك، لا تعلق الدنيا بهم أو لا تعلق الدنيا في قلوبهم، وتجعلهم لا ينامون إلا وهم يفكرون في الشهادة، ولا يقومون إلا يفكرون في التجارة، ولا يقومون إلا وهم يفكرون في الزراعة، ولا يضطجعون إلا وهم يفكرون كيف يأكلون ويشربون؟ نريد أن يسعدوا السعادة الأبدية، السعادة التي ليس بعدها سعادة، ويمجون من النار التي هي الشقاوة التي ليس بعدها شقاوة. نعم، فالذي لا يريد إلا الدنيا لا خير فيه. يقول الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا. فهذه المرأة التي تريد أن تكون عسكرية لا تبالي بحجابها ولا بدينها ولا بشرفها، فهذه كيف تريد الجنة وهي على هذه الطريقة السيئة؟ وهكذا التي همها أن تتوظف في البنك الربوي ولا تدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. فانظر يرحمك الله إلى هذه التحذيرات النبوية: لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهده. فكم نساء الآن محاسبات في البنوك، فكم نساء اليوم شاهدات. فالمسألة يا عباد الله خطيرة. من الذي يرضى كما قلنا أن تكون أمه في جهنم والعياذ بالله، أو تكون امرأته في جهنم؟ فالمعاصي يا عباد الله هي طريق إلى هذه النار التي وقودها الناس والحجارة. والله قد قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم، إذا لم نحن نقوم بالواجب وتحجيب نسائنا والأخذ على أيديهن ونعينهن على أنفسهن ونقوم نحن بالنفقة عليهن، فهذا تقصير منا ووبال علينا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأنت مسؤول عن بناتك، مسؤول عن نسائك. يا أيها النبي، يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. نعم، فلا يؤذين. إذا كان ربنا يقول لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك، انظر، هذا أمر إلهي لنبيه. خير الناس أن يحجب نساءه، زوجاته وبناته، حتى يكن من أهل الجنان، حتى يسعدن. ثم يأمره أيضا أن يأمر نساء المؤمنين أن يحتجبن وأن يكن بعيدات عن التعرض للفتنة، أن يعرفن فلا يؤذين. والإيذاء كان من الفساق للواتي يخرجن متبرجات، أما من كانت متحجبة فيعلمون أنها حرة وأنها عفيفة، فما أحد يعترض لها في طريق. فهكذا ينبغي أن نعين بناتنا ونسائنا على ما يصلحهن. والرزق بيد المولى سبحانه وتعالى. وانظروا إلى المرأة الصالحة مع بنتها، قال الله جل وعلا: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. هذه المرأة امرأة عمران عليه السلام، وعليه السلام امرأة صالحة تنذر لله ما في بطنها أن يكون خادما لبيت المقدس، وكانت تظنه ذكرا لأن خدمة الذكور أحسن من خدمة النساء، ولكن الله جل وعلا اختار أن يكون هذا الحمل أنثى. فلما وضعتها كأنها تندمت ورأت أن في المرأة نقصا، فقالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، الذكر أعظم وأقوى في الطاعات، هذا هو الأصل، وسمتها مريم ثم تعيدها وتعصمها من الشيطان وذريتها أيضا، حتى جعل الله في هذه البنت البركة، لأنها كانت عفيفة، كانت معصومة من الشيطان. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. الآيات إلى آخر قصة مريم في سورة مريم. فانظر يرحمك الله يقص علينا هذه القصص في القرآن، لماذا؟ مجرد أن نتفكح أم من أجل أن نعتبر ونتذكر وننظر كيف نربي بناتنا؟ لا شك أن في هذا فوائد عظيمة لكي نستفيد ونعلم البنات الحجاب من الصغر، ونعوذهن من الشياطين، شياطين الجن وشياطين الإنس. فلهذا لما كانت المرأة هذه مريم أنشئت نشأة صالحة، كفلها الله زكريا وهو قريب لها، فكان وضعها في مكان خاص، غرفة خاصة ما حد يدخل عليها، شرق البيت، محجبة. إذا دخل عندها وجد عندها من الفواكه والأطعمة ما يستغرب من ذلك، فهو بعد ذلك سأل: أنا الذي أقوم بشأنك، هل أحد يدخل عليك غيري؟ قالت: لا. قال: إذن من أين هذا الطعام والفواكه؟ أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر، يأتيها رزقها بالليل والنهار، ولم تكن موظفة، ولم تكن مرابية، ولم تكن في الأسواق من شارع إلى آخر، ولم تكن من بيت إلى آخر، ولم يكن عندها شيء من الملاهي كما يحصل لبعض النساء اليوم. تريد تطلع على العالم ونظرها إلى الشباب في الهواتف ونحو ذلك، كانت بعيدة عن هذا، فربنا رزقها إلى دارها، ومع ذلك قد أمرها أيضا بالعبادة والطاعة: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الله أكبر. فلا تصلح المرأة إلا بالطاعات، ولا تقتنع بأمر الآخرة إلا إذا وحدت الله حق التوحيد، وعظمته حق التعظيم، وأجلته حق الإجلال سبحانه وتعالى. فنحن جميعا نتعاون على هذه الحياة، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، الصلاة والطاعات من أعظم ما ينتفع به العبد في الدنيا والآخرة. فربنا جل وعلا أمر كما سمعتم مريم أن تكون من القانتات ومن الساجدات والراكعات لله. اقنتي لربك واسجدي، اقنتي بمعنى كوني طائعة غير عاصية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتته النساء المهاجرات وربما غير المهاجرات يدعوهن للبيعة: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعلم النساء ويهتم بهن أشد الاهتمام، فيبايعهن على أن لا يشركن بالله شيئا، يوحدن الله، ولا يسرقن، فإن السرقة قد تحصل حتى في النساء، وتأخذ ربما من جارتها بعض الأموال بالخفية، لأن النساء يأمن بعضهن بعضا، فقد تسرق بعض المواد، إما صحونا أو ذهبا تراه معلقا أو ساقطا أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشدد عليهن بالبيعة ألا يسرقن، ولا تسرق حتى على زوجها، تأخذ أكثر مما أذن لها، وتعطي أهلها أو غيرهم بالخفية. فالشرع قيد المرأة بأمور، ومن ذلك لا تسرق، وألا تزني، ولا يسرقن ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهم، ولا يعصينك في معروف. قتل الأولاد، لربما الآن بعض النساء إذا طلقها زوجها قد تقتل جنينها في بطنها وتقول تخلص منه قبل أن ينزل إلى الدنيا، وهذا من أكبر الذنوب. فقتل النفس محرم سواء كان في بطنها أو قد وقع إلى الأرض. فبعضهن أيضا قد تقتله بعد الولادة، إما أن تتركه يجوع حتى يموت أو غير ذلك. فحرم الله جل وعلا عليهن قتل الأولاد، قتل الأولاد، فإنهن مسؤولات أمام الله جل وعلا عن أبنائهن، فالواجب على المرأة أن تربي ولدها ولا تقتله خشية أيضا العار أو الفقر أو نحو ذلك. فبعضهن ربما تقتل بنتها خشية أن تفعل بنتها منكرا، نقول لها لا، ربيها من الصغر على الحجاب، على حفظ القرآن، على محافظة على الصلوات، وهكذا أنت إذا استقمت فبإذن الله يستقم أولادك الذكور والإناث، وهو الغالب بحمد الله. كذلك المرأة قد يحفظها الله لزوجها بسبب صلاحها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر بن الخطاب لشيء كأنها لم تعصي، ولكن كره النبي صلى الله عليه وسلم إمساكها، فجاء جبريل من السماء: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة. الله أكبر. إن الله يأمرك أن تراجع حفصة بنت عمر فإنها صوامة قوامة بسبب صيامها وقيامها بالليل والنهار بالصلاة. فردها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له جبريل: إنها زوجتك في الجنة، إنها زوجتك في الجنة. فلتنظر المرأة إلى هذا الخير الذي حفظ الله لحفصة أن جعلها تحت النبي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان كرهها وفارقها، لكن أراد الله أن يجعلها زوجه في الجنة لتنعم ولتسعد السعادة الأبدية. فلهذا نحن نقول لنسائنا: شمرن وأطعن الله وأطعن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تردن الدنيا ولا تردن متاعها ولا تردن الأزواج فقط. فإن بعض النساء إذا الزوج في البيت كانت المرأة مستقيمة، وإذا خرج واغترب كانت على انحراف، نسأل الله العافية. فلتراقب الله ولتنظر ما أعده الله للمحسنات في الدار الآخرة، فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا الخطاب لنساء النبي، ولكن أيضا كل محسنة وكل مؤمنة هي إن شاء الله تابعة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بشر بالجنة لغير نسائه، فبشر أم سليم وبشر كذلك أم حرام أختها بنت ملحان وغيرهن من النساء. بل إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي مريضة فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني. قال: إن صبرت فلك الجنة، وإلا دعوت الله أن يشفيك. قالت: سأصبر ولا أجعل الجنة خطرا. الله أكبر. هذه أيضا زاهدة، ما أرادت الدنيا، تقول هي ستصبر على المرض، على الأوجاع، على الآلام، قليلا من الدهر، سنوات أو شهورا ويكون لها الجنة بضمان النبي صلى الله عليه وسلم. انظر هذه المرأة العاقلة تقول: سأصبر ولا أجعل الجنة خطرا، يعني لو دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وشفيت فإنها معرضة لدخول النار، وقد تدخل الجنة بفضل الله وكرمه، لكن حين يضمن لها النبي صلى الله عليه وسلم وتصبر فإنها قد ضمنت لنفسها الجنة بضمان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا والله من أعظم الزهد في الدنيا، ومن أعظم الرغبة في الآخرة والجنة، ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله العبد أن تعمل ما أراد الله منك. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يصلح نساءنا ونساء المؤمنين. اللهم إني نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله.